أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الثالث، المعاد الجسماني والروحاني في القرآن الكريم. المراد بالمعاد الروحاني هو عودة الروح إلى الجسد في يوم القيامة، والمراد بالمعاد الجسماني هو عودة الجسد في يوم القيامة. إذن هل المراد بالمعاد هو خصوص عودة الروح فقط، أو المراد بالمعاد عودة الروح والجسد معا؟ لو نظرنا إلى الآيات الكريمة في كتاب الله عز وجل لوجدنا أن القرآن الكريم يشير إلى أن الذي يعود الروح والجسد معا، لأنه عندنا أمران وهما اللذة والعذاب، واللذة والعذاب على نحوين، إما جسدية وإما روحية. القرآن الكريم أشار إلى الاثنين، إلى اللذة الجسدية واللذة الروحية والمعنوية، وأشار القرآن الكريم أيضا إلى الاثنين، العقاب الجسدي والعقاب الروحي والنفسي والمعنوي. وكما أن اللذة قد تكون جزئية خاصة، قد تكون كلية عامة، وكما أن العقاب قد يكون جزئيا خاصة، قد يكون كليا عامة. فأكثر اللذات العقلية لذات كلية عامة، وأكثر العقوبات النفسية والروحية لذات كلية عامة. إذن سنتناول آيات كتاب الله عز وجل في مقامين. المقام الأول، الآيات التي تشير إلى الثواب والعقاب الجسدي. المقام الثاني، الآيات الكريمة التي تشير إلى الثواب والعقاب النفسي والمعنوي. واضحة هذه الفهرسة؟ إذا الفهرسة واضحة يصير كلية الكلام سهل وواضح. جيد. سين سؤال، الشرائع السماوية من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا محمد الشرائع السماوية هل هي ناظرة إلى المعاد الروحي فقط، أم ناظرة إلى المعاد الروحي والجسدي معا؟ الجواب، القدر المتيقن أن الشريعة المحمدية هي التي أشارت إلى الاثنين معا. يعني الإسلام من خلال القرآن صريح في أن المعاد روحاني وجسماني معان، وأما إذا نظرنا إلى الشرائع السابقة على نبينا صلى الله عليه وآله كشريعة موسى عليه السلام ونظرنا إلى التوراة لوجدنا أن التوراة لا تشير إلى المعاد الجسماني ولا تشير إلى المعاد البدني بل تشير إلى خصوص المعاد الروحاني والنفساني. نعم الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى عليه السلام كحزقيل وأشعياء هؤلاء أشاروا إلى المعاد الجسماني. إذن ما ورد في اليهودية من معاد جسماني إنما هو مستند إلى الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى عليه السلام كحزقيل وأشعياء على ما أفاد المحقق الطوسي الخواجة نصير الدين الطوسي رضوان الله عليه. وتحقيق ذلك يحتاج إلى بحث موسع في الأديان، مقارنة بين اليهودية والمسيحية والإسلام، ومن أفضل من كتب فيه ومن أفضل من كتب فيه ومن أفضل من كتب فيه المسيحية واليهودية علم الأعلام وإمام الأنام منه بارك الله فيك بيض الله وجهك العلامة الشيخ محمد جواد البلاغي إلى كتاب الهدى إلى دين المصطفى، وله كتاب آخر الرحلة المدرسية، وقد طبعت الآن مجموعة كتبه بأكملها تحت عنوان مجموعة العلامة البلاغي. يقول أستاذنا سماحة آية الله العظمى الميرزا جواد التبريزي رحمه الله ملتفتا إلى تلميذه سماحة آية الله السيد منير الخباز، يقول له لماذا الطلبة ضعاف؟ قال لا لماذا ما أدري، قال لأن أساتذتهم ضعاف، إذا الأستاذ قوي الطالب سيكون قوي. السيد الخوئي رحمه الله برز في أربعة علوم وكتب في أربعة علوم، وما كتبه في العلوم الأربعة هي محور الدراسات على الإطلاق الآن في الحوزة العلمية. ما هي العلوم الأربعة؟ الفقه والأصول والرجال والتفسير. الفقه والأصول أخذهم من الأعلام الثلاثة الميرزا النعيمي والمحقق الأصفهاني والمحقق العراقي، حضر دورتين عند الميرزا النعيمي في الأصول ودورة عند المحقق الأصفهاني وحضر عند المحقق العراقي. جيد، هذا في الفقه والأصول. في التفسير حضر عندنا حضر عند العلامة الشيخ محمد جواد البلاغي. دائما إذا تريد تشوف أستاذ الآن علامة الحلة شيخ المعقول والمنقول، لماذا؟ لأن أخذ المنقول من خاله المحقق نجم الدين الحلي صاحب الشرائع، وأخذ المعقول من الخواجة نصير الدين الطوسي. المهم إحنا مو بحثنا
في وراثة
البلاء. نعم
في وراثة روحية كان،
خلنا من الوراثة الروحية، ولكن أيضا التعليم والتعلم. والأستاذ يقول علي عليه السلام واصفا نفسه من رسول الله: وكنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمي يرفع لي في كل يومين. كل يوم يعطي إدام من العلم هكذا. مولانا إلى هنا واضح. هذا بالنسبة إلى المسيحية، أخرجنا من المسيحية إلى البلاغي، نرجع لصلب الموضوع. بالنسبة إلى اليهودية المسيحية، المسيحية الإنجيل يقول: الأخيار يصيرون كالملائكة وتكون لهم حياة أبدية. ومن المعلوم أن الملائكة جسم أو روح مجرد، روح مجرد. إذن الذي نص على المعاد الروحاني والجسماني القرآن الكريم. جيد، الآن احنا بدأنا الدرس من النهاية، نشرح من البداية. القول بالمعاد طبعا قلنا لكم من ناحية دينية والإسلامية ثابت المعاد الروحاني والجسماني، يبقى الكلام في إثباته فلسفيا وعقليا، يعني دليل وبرهان فلسفي محض بقطع النظر عن الآيات والروايات. ابن سينا استطاع أن يأتي ببرهان عقلي على المعاد روحاني، ولم يستطع أن يأتي بدليل عقلي على المعاد الجسماني، وأثبت ذلك المحقق الشيخ محمد إبراهيم الشيرازي صدر الدين الشيرازي المعروف بملا صدر صاحب الأسفار الأربعة. القول بالمعاد الروحاني والجسماني يتوقف على ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى الاعتقاد بتجرد الروح، يعني إن الروح ليست مادية وإنما هي مجردة عن البدن، هذا المقدمة لابد أن تسلم بها. أما إذا قلت إن الروح مادية انتهى كلامنا، بعد الروح تموت بموت المادة، الروح ليست مادية، الروح مجردة عن المادة، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية الاعتقاد بعودة الروح إلى البدن، متى؟ يوم المحشر. والمقدمة الثالثة أنه توجد آلام ولذائذ جزئية وكلية، عقلية وجسدية. العقلية هي الروحية يا مولانا، العقلية هي الروحية يا مولانا ومقتدانا. أولم تسمع بالخواجة نصير الدين الطوسي سهر ليلة على حل معادلة رياضية، فلما أجاب عليها صعد إلى سطح الدار وقال: أين الملوك وأبناء الملوك من هذه اللذة؟ هذه اللذة دائما ما تزول، متى ما تتذكرها تتذكر اللذة العلمية. خب نقرأ هذا المقدار في البداية. الآن سنتطرق إلى الآيات التي تشير إلى اللذائذ والآلام المادية، ثم نتطرق إلى الآيات التي تشير إلى اللذائذ والآلام المعنوية. الفصل الثالث، المعاد الجسماني والروحاني في القرآن الكريم. إن القول بالمعاد الجسماني والروحاني معا يتوقف على أمور: ألف، الاعتقاد بتجرد الروح الإنساني الإنسانية أفضل، بعد اعتقاد بأن الروح تعود إلى البدن عند الحج، جيم إن هناك آلام ولذائذ جزئية وكلية جسمانية وروحانية. إن من أمعن النظر في الآيات الواردة حول المعاد يقف على أن المعاد الذي يصر عليه القرآن هو عود البدن الذي كان الإنسان يعيش به في الدنيا، وتعلق الروح الأفضل يقول وتعود الروح إليه مرة أخرى، ولا يكتفي بحياة الروح في عالم الآخرة، كما أنه لا يخص القرآن لا يخص الثواب والعقاب بالجسمانية منهما، بل يثبت أيضا ثوابا وعقابا روحانيين غير حسيين. ما واضح أو لا؟ وإليك فيما يلي نماذج من عناوين الآيات في هذين المجالين. أي مجالين؟ مجال الروح ومجال البدن والجسد. أولا هذه الأمور الآن هذه تشير إلى آيات، هذه الآيات تشير إلى الآلام المادية أو الآلام المعنوية؟ نقرأها لاحظ. واحد، ما ورد في قصة إبراهيم حرق إبراهيم ورمية في المنجنيق، هذا ألم شنو؟ ألم مادي. وإحياء عزير إحياء جسده، وبقرة بني إسرائيل إعادة البقرة، ونحو ذلك. إذن هذه الآية هذا القسم العام كله ناظر إلى ماذا؟ إلى إعادة الروح يعني إلى إعادة الجسد وإلى الألم والنعيم المادي. ثم بعد ذلك سنتكلم في آيات ثلاث حول ماذا؟ عودة الروح وحول الألم واللذة المعنوية والروحية. اثنين، ما يصرح على أن الإنسان خلق من الأرض وإليها يعاد ومنها يخرج، والأرض أمر معنوي أو أمر مادي؟
مادي.
الآن يعني مو كلامنا في الكلية والجزئية، الله يعطي كلية وجزئية معه. الكلام الآن في مقامين، المقام الأول في عودة البدن وكل ما يتعلق بالبدن من لذة أو ألم جزئي أو كلي. فالآن مسوي فرز الشيخ سبحانه، أولا ما هو ناظر إلى البدن، ثانيا ما هو ناظر إلى الروح. صار واضح؟ اثنين، ثلاثة، ما يدل على أن الحاش عبارة عن الخروج من الأجداث والقبور. خروج اللي يخرج من القبر شنو؟ الروح لو الجسد؟
جسد.
إذن هاي كلها ناظرة إلى المعاد الجسماني، هذا الخمسة كلها ناظرة إلى المعاد الجسماني. خمسة، ما يدل على تبديل الجلود بعض نضجها، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وتقطع الأمعاء، هذه كلها ناظر إلى المعاد الجسماني. يقول هذا كله بالنسبة إلى الملاك الأول. ما هو الملاك الأول؟ المعاد الجسماني. وأما بالنسبة إلى الملاك الثاني وهو المعاد الروحاني، فالآيات الراجعة إلى الآلام واللذائذ الحسية أكثر من أن تحصى، ويكفي نموذجا لذلك في سورتي الواقعة والرحمن. لكن يا أخي اللي يلتذ البدن لو الروح؟
الروح.
وش دليله؟ وش دليله؟ لو خدروا إيدك ما تحس،
أو قطعت
إيدك، أو قطعت. فالتخدير إذن الذي يلتذ هو ماذا؟ الروح. نعم البدن وسيلة، البدن وسيلة للذة الروح أو لعذاب الروح. وضع الذي يعذب وينعم أساسا هو الروح. تبديل الجلود عند حرقها هذه إشارة إلى الأدوات التي تؤذي الروح والنفس. قام فلنقتصر بالإشارة إلى نماذج من الآيات الناظرة إلى الآلام واللذائذ العقلية. يلا لاحظ يا آية، هذه الآيات الثلاث فيها ناظرة إلى اللذائذ الحسية وناظرة إلى الآلام الحسية والبدنية والجسمية، وبعد وتشير أيضا إلى اللذائذ والعقوبات الروحانية. قال سبحانه: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. الجنة هذه لذة مادية لو من لذة روحية؟ مادية. خالدين فيها بعد، ومساكن طيبة في جنات عدن. هذه لذة مادية ولا معنوية؟ مادية. الآن بيجي يقول ورضوان من الله أكبر، رضوان الله هذه لذة مادية لذة معنوية. يقول هذه اللذة المعنوية أكبر وأقوى من اللذة المادية. قال: ورضوان من الله أكبر، ذلك هذا الرضوان هو الفوز العظيم. ترى أنه سبحانه يجعل رضوان الله في مقابل سائر اللذات الجسمانية، ويصفه رضوان الله بكونه أكبر من الأولى جنات عاد ومساكن طيبة، وأنه رضوان الله هو الفوز العظيم. ومن المعلوم أن هذا النوع من اللذة، اللذة المعنوية، لا يرجع إلى الجسم والبدن، رضوان الله بل هي لذة تدرك بالعقل والروح في درجتها القصوى بعد أقصى شيء. ماذا؟ رضوان الله تبارك وتعالى. ثانيا يقول سبحانه: وعد الله المنافقين. حين نعد نعيم، وعد الآن توعد، الآن تراجعت عذاب. قال: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها. نار جهنم مادية ولا معنوية؟ مادية، خالدين فيها. هي حسبهم النار، حسبهم النار عقاب مادي ولا معنوي؟ بعد ولعنهم الله. اللعن هنا هذه عقاب مادي لو معنوي؟ معنوي. اللعن هو ماذا؟ الإبعاد. لعنة الله يعني الإبعاد عن رحمة الله. ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. لاحظ الحاشية رقم واحد، السورة الآية كان سورة التوبة الآية 68. لاحظ يا عيل الآية السابقة حاشية رقم 6 الصفحة المقابلة سورة التوبة الآية كان 72. يريد أن يقول هذين الآيتين وراء بعض، أول شيء تكلمت عن العقاب، بعدين تكلمت عن الثواب والنعيم. أول شيء تكلمت عن عقاب مادي النار، وعقاب معنوي اللعن. ثم الآية الأخرى جاءت بعدها تكلمت عن ثواب مادي الجنات والمساكن الطيبة، وثواب معنوي وهو رضوان من الله. إذن بينهم تقابر، بينهم تقابر، ناظرين إلى بعض. يلا قال: يظهر عظم هذا الألم بوقوع هذه الآية، آية 68 من التوبة قبل آية الرضوان التي هي آية 72 من سورة التوبة. فكأن الآيتين تعربان عن اللذات والآلام العقلية. أي مقطع اللي يعبر عن اللذات؟ 72. أي مقطع اللي يعبر عن الآلام؟ 68. يقول: هذه اللذات والآلام العقلية التي تدركها الروح بلا حاجة إلى الجسم والبدن. ما هي اللذات والآلام العقلية؟ اللذة ما هي؟ رضوان الله. العقاب ما هو؟ لعنة الله على ظالمي أهل البيت. بعد الآية الثالثة يقول سبحانه في وصف أصحاب الجحيم: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. الحسرات لذة مادية أو معنوية؟ معنوية. والله أنا متحسر فاتتنا نص الأوراق إن شاء الله حصلنا الجائزة. إذن هذه الحسرة ألم ماذا؟ ألم معنوي. والله عز وجل عبر عن يوم القيامة بأنه يوم حسرة، يوم الندامة. إن عذاب الحسرة أشد على النفس مما يحل بها من عذاب البدن، ولأجل ذلك يسمى يوم القيامة يوم الحسرة. قال سبحانه يسمى يوم الحسرة. وأنذرهم يوم الحسرة. يقول نختم الكلام بعد إذا ختم. أنا أستحي لازم أختم، هو قال نختم بعد لازم نختم الدرس بهالوقت. واضح ولا؟ يعني حتى لو الناس طالعت الساعة وما طالعت لازم نختم. نختم الكلام بما أفاده المحقق الطوسي في المقام، حيث قال المحقق الطوسي كان اللي يدرس شريعة فقط يعطي راتب، اللي يدرس شريعة معقول يزيد راتبه. كان يشجع على دراسة المعقول حتى يستحكم التشيع بطريقة عقلية. أما الأنبياء والمتقدمون، طبعا واضح هؤلاء العلماء الذين تزعموا كانوا يخصون، مثلا هو كان يخص العلامة الحلي، يعني هم يعطونهم راتب أزيد. يعني كان المفيد والمرتضى يطول الشيخ الطوسي راتب أزيد، أزيد من الشعرية مالته، أزيد من القاضي ابن البراج وغيره، لأن هذا يتوسمون فيه المرجعية وكذا في أطول حتى يتفرغ للدراسة. أما الأنبياء والمتقدمون على محمد صلى الله عليه وآله فالظاهر من كلام أممهم أن موسى عليه السلام لم يذكر المعاد البدني ولا أنزل عليه في التوراة يعني المعاد البدني، لكن جاء ذلك المعاد البدني والجسمي في كتب الأنبياء الذين جاءوا بعده كحزقيل وأشعياء. أوحى الله إلى أشعياء إني مهلك من قومك 100,000 60,000 من الأخيار و40,000 من الأشرار. قال إلهي وربي هذا عمل الأشرار فما بال الأخيار؟ أتاهم نداء والجواب لأنهم سكتوا وغضوا الطاعة فاستحكم الفساد وعمل الأشرار فاشتركوا مع الأشرار في نشر الفساد. أشعياء أيضا هذا ألقوا في بئر، ولذلك أقر اليهود به، به بماذا يعني؟ مو بالبئر، بالمعاد البدني وفقا إلى العبارة، لأن حزقيل وأشعياء ذكروا. وأما في الإنجيل فقد ذكر أن الأخيار يسيرون كالملائكة وتكون لهم الحياة الأبدية. طبعا تشفتون يهود متدينين لو ما تعرفين في حياتكم شفتون يهود لو لا؟ أنا شفت يهود، لا مو في البحرين، أول ما شفت اليهود شفتهم في لندن. في لندن إليهم ضاحية خاصة، هذه محل اليهود، النسوان معهم يلبسون باروكة، متدينين لا ما يجوز لهم يطلعون شعرهم فيلبسون باروكة على شعرهم. إليهم سوبر ماركتات خاصة، أو إذا تروح تدخل السوبر ماركت إليهم قسم خاص لأكل اليهود، ما يأكلون أي أكل متشرع يعني وفق شريعتهم. وبعد وين شفنا اليهود؟ في أوكرانيا شي يسمونه وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أيام حرب تموز شو اسمه؟
عمير بيرز
هذا أصل مغربي اللي هو ناس اسمه لا لا مو من عليزر صار رئيس وزراء وبعد زين هذا أصل من أوكرانيا شاور مفاصل لا شاور مفاصل لا صار بحث إسرائيلي على رأسها. خب نتنياهو هذا مواليد القدس وفي إسحاق مردخاي يمكن ناس اسمه معروف هو كان هو
شيمون بيريز
هذا منطقة أخرى، شيمون بيريز معروف صاحب كتاب الشرق الأوسط. المهم إسحاق مردخاي هذا من أوكرانيا. أوكرانيا إذا تنزل المطار أول ما تنزل تشوف الحاخامات وهي دلادي القراعين عنهم ولابسين القبعات السود. أوكرانيا اليهود متحكمين فيها، عندهم محلات يعني مناطق يهودية من أقوى يهود العالم، يهود أوكرانيا من أقوى. تروح هناك بعض المطاعم تحط على الإسرائيلي يعني تمول إسرائيل أصلا. حتى مرة جاءون ضيوف لبنانيين سألتهم هل توجد بضائع إسرائيلية هنا؟ فضحك وقال شيخنا هاي العصير اللي أعطيتنا يا إسرائيلي توب جافا يافا من برتقال يافا. خب مولانا احنا كلامنا الآن محقق الطوسي مو شي يسمونه اليهود. طبعا تعرفون اليهود غير الحركة الصهيونية، لأن في المبادئ اليهودية أن الله قد كتب على بني إسرائيل الشتات، يعني الله شتتهم ما خلى إليهم دولة،
لذلك توجد حركة في الولايات المتحدة الأمريكية اسمها ناتوري كارتا. هذه حركة ناتوري كارتا حاخامات يهود ضد دولة إسرائيل. أذلين جو إيران وألقوا في ميدان آزاد حاخامات ضد إسرائيل يدعون إلى سقوط دولة إسرائيل، لأنها يقولون هذا خلاف المبادئ اليهودية. من المبادئ اليهودية أن الله شتت بني إسرائيل لعصيانهم، كتب عليهم الشتات إلى يوم القيامة، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. صاحب الميزان يقول من قوله إلى نعرف أن اليهود يستمرون إلى قيام الساعة، لأن الله يقول وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، بعد ما ينقضون اليهود إلى يوم القيامة ينقضون. فاليهود غير الإسرائيليين، الإسرائيليين الصهاينة الصهيونية هي حركة قومية عنصرية اتخذت من اليهودية مبدأً، واتخذت من فلسطين وطناً قومياً لليهود. وإلا الحركة الصهيونية في البداية أسهمت في ذبح اليهود ورمي اليهود في البحار وغيرها، حتى وفي حرق اليهود حتى يثبتون أن اليهود مظلومين وكذا ويستحقون وطن قومي. هذه الحركة الصهيونية. خلنا في فسقير وأشرياء، ولذلك أقر اليهود به بالمعاد الجسم البدني. وأما في الإنجيل فقد ذكر أن الأخيار يصيرون كالملائكة وتكون لهم الحياة الأبدية والسعادة العظيمة. والأظهر أن المذكور فيه الإنجيل المعاد الروحاني. كم إنجيل عندنا؟ 64 إنجيل. أشهرهم كم إنجيل؟ 4: متى ولوقا ومرقس ويوحنا. وأما القرآن فقد جاء فيه كلاهما، يعني المعاد الروحاني والجسماني. أما الروحاني ففي مثل قوله والزمن القائل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. الله شكد حلوة الآية، يعني ما تقدر تتصور وش ما تفكر ما يجي في خيالك. فلا تعلم نفس، هذه في وين هذه ذكرت؟ في صلاة الليل، اللي يصلي صلاة الليل لك أنت ما تتصور الله بشكل الليل. فلا تعلم نفسه يعني تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. المهم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ورضوان من الله أكبر. أكلها نعيم شنو؟ نعيم معنوي. وأما الجسماني فقد جاء أكثر من أن يعاد، وأكثره مما لا يقبل التأويل، مثل قوله عز من قال قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا. المطلب الأخير في درس اليوم ونختم ونطيب ونخلص المجلس، مطلب مهم التفتوا جيدا، هذا في نكتة علمية. وجاء ربك والملك صفا صفا يوم يكشف عن ساق يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر. هذه الآيات كلها يستفاد منها التجسيم، أن لله وجه وساق ويد، يد الله فوق أيديهم. ظاهر هذه الآيات التجسيم أن الله جسم وله يد ووجه ورجل وساق. نرفع اليد عن هذا الظاهر لدليل عقلي قطعي، وهو أن الله ليس بجسم. يستحيل أن يكون الله عز وجل جسم، لأن الجسم محتاج، لأنه يشغل حيز من الفراغ فهو محتاج إلى الحيز. فإذا استضم الظاهر القرآني بماذا؟ بالدليل العقلي القطعي. مثل قاعدة، إذا الظهور القرآني يتنافى مع دليل عقلي قطعي يجب التصرف في هذا الظهور. نرفع اليد عن الظاهر. صير وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني إلى رحمة ربها ناظرة. يد الله فوق أيديهم يعني قدرة الله فوق قدرتهم. واضح ولا؟ فإذا هذه قاعدة، قاعدة عقلية وقاعدة في العقائد نستخدمها وغيره. إذا ظهور القرآن في التفسير نستخدمها، إذا تعارض الظاهر القرآني مع الدليل العقلي القطعي نرفع اليد عن الظاهر القرآني فنأول الظاهر القرآني. التأويل مأخوذ من الأول، والأول بمعنى الرجوع، يعني نرجع الكلمة إلى معنى آخر غير المعنى الظاهر. صار واضح إن شاء الله؟ مثلا الوجه نرجعها إلى الرحمة، هذا غير المعنى الظاهر وهو وجه الشخص. واليد نرجعها إلى القدرة، هذا غير المعنى الظاهر وهو الكيف مثلا. لماذا لا نقول هذا الكلام في موطن بحثنا؟ ما هو موطن بحثنا؟ ظاهر الآيات، الآيات في العذاب الجسماني، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. خلنا نتصرف في هذا الظهور، ليس المراد الجلود، الجلود المادية، لا، الجلود المعنوية، وهذه كناية عن العذاب المعنوي والروحي. الجواب: العقل لا يرى استحالة تعذيب الجسد. لو العقل يرى استحالة تعذيب الجسد لا أوجب رفع اليد عن الظهور في العذاب الجسدي والمعاد الجسماني والقول بخصوص المعاد الروحاني. لكن العقل يقول كما يمكن المعاد الروحاني أيضا يمكن المعاد الجسماني. إذن لا معنى للتأويل هنا. التأويل متى نلجأ إليه؟ إذا اصطدم بدليل عقل قطعي. نحن هنا لم نصطدم بدليل عقل قطعي منا، العقل يقول ممكن. واضح إن شاء الله؟ يلا هذا طلع من العبارة الحجم. قال ثم إنه رد منه
حقق الطوسي
رد نظرية التأويل في آيات المعاد الجسماني، يعني تأويل آيات المعاد الجسماني إلى المعاد الروحاني، يعني إرجاع آيات المعاد الروحاني إلى المعاد، إرجاع آيات المعاد الجسماني إلى المعاد الروحاني قياسا، من باب القياس، يعني مثل قياسا بالآيات الواردة في الصفات الدالة بظاهرها على التشبيه، فنصرفها عن ظاهرها في التشبيه والتجسيم. وقال: أما القياس على التشبيه فغير صحيح. في التشبيه نرفع اليد عن التشبيه ونلتزم بخلاف الظاهر لأنه مخالف للضرورة العقلية. يقول لأن التشبيه مخالف للدليل العقلي، يعني القطعي الدال على امتناعه، يعني على امتناع التشبيه، فوجب فيه في التشبيه الرجوع إلى التأويل لأنه يصطدم بدليل عقل القطعي. وأما المعاد البدني فلم يكن دليل لا عقلي ولا نقلي على امتناعه، ليس ممتنع عقلا بل ممكن عقلا، فوجب إجراء النصوص الواردة فيه في المعاد البدني على مقتضى ظواهرها. ظاهرها ماذا؟ هو المعاد البدني. هذا تمام الكلام في إيه؟ في المعاد الجسماني والروحاني في القرآن الكريم. تبقى شبهة معروفة، شبهة الآكل والمأكول، اليوم لا آكل ولا مأكول، يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وعلى آله الكرام.